كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن هذه العبارة التي نرددها دوما في خطبة الحاجة، وهي قولنا أصدق الحديث أو أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هي عبارة مقصودة، وليس عبثا أن جعلها النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الأمور والحاجات المهمة. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يجب أن يكون يعني شعار كل مسلم، أن يرفع هذا الشعار، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يشاع الاستدلال بهذا الشعار، ويدرأ به في نحر كل من يتجاسر على مخالفة هديه أو استحسان يعني البدع التي تخالف هديه صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى جعل النجاة في كلمتين، كلمة النجاة مكونة من شقين: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا ينجو إنسان إلا إذا حقق هاتين الكلمتين. فالأولى تشمل نوع التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد المعبود، والثانية توحيد الطريق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله يعني لا يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى وحده، لا إله حق إلا الله. فإذا قال إنسان أنا نعم أريد أن أعبد الله وحده، لكن كيف أعبده؟ كيف أعرف الذي يرضيه والذي يتجنبه حتى والذي يسخطه حتى أتجنبه؟ فيأتي بيان كيفية هذه العبادة: محمد رسول الله. فلا ينبغي أن ننظر فقط إلى قوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حتى نضيف إليها قوله تعالى يعني لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقوله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، وغير ذلك من الآيات التي تحتم على المسلم أن ألا يعبد الله إلا من خلال ما شرع، ولا يعبده بالبدع. فكما فهما توحيدان لا نجاة إلا بهما: توحيد المعبود وتوحيد المتبوع صلى الله عليه وسلم، توحيد الطريق الموصلة إلى الله. فمنذ أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سدت جميع الطرق المؤدية إلى الجنة إلا طريقا واحدا على رأسه رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أفتى العلماء بكفر من زعم أن هناك طريقا إلى الجنة مخالفا لطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثته الشريفة. فمن ادعى أن هناك طريقا إلى النجاة وإلى الجنة يخالف طريق النبي عليه الصلاة والسلام، فأخرجه العلماء من ملة الإسلام. وكما يقدح الشرك في توحيد العبادة، كذلك يقدح الاتباع في توحيد الاتباع. فكما ينافي التوحيد أعمال الشرك وهي عبادة غير الله أو صرف شيء من العبادة لغير الله، كذلك ينافي شهادة ويضاد شهادة أن محمد رسول الله الأخذ بالبدع وتقديمها على السنن. نحن في هذا البحث إن شاء الله تعالى نناقش موضوعين. موضوعا أو أولا بعض المقدمات البسيطة التي تتعلق بالبدع، لأنه لابد منها قبل التمهيد للموضوع الأساسي. أما الموضوع الأساسي فهو ضوابط التبديع، ضوابط التبديع، لأنه يحصل خلط في هذا الباب تماما، كما يحصل خلط نتيجة عدم إحكام ضوابط التكفير في قضايا التكفير. فهناك ضوابط للتكفير، كذلك التبديع له ضوابط لابد أن نلم بها حتى لا يحصل شطط وخروج عن القصد. فنبدأ أولا بتعريف البدعة. فالبدعة من الناحية اللغوية أصل مادتها بدعة، بدعة، وبدع يعني يعبر بها عن الاختراع على غير مثال سابق، اختراع أي شيء بحيث لم يكن قد سبق له نظير، يعني ليس محاكاة لشيء وجد قبله، لكن شيء يوجد لأول مرة. البدعة أو المادة بدع تدل على اختراع على غير مثال سابق. ومنه قوله تبارك وتعالى: بديع السماوات والأرض، يعني خالقهما على غير مثال سابق لهما. ومنه قوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني لست أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد، بل تقدمني كثير من الرسل فلست بدعا من الرسل. ويقال ابتدع فلان بدعة، يعني ابتدع واخترع طريقة لم يسبق إليها أو لم يسبقه إليها أحد. وتقول هذا شيء بديع أو هذا أمر بديع، يعني إذا كنت تستحسنه وتريد أن تقول إنه لا مثال له في الحسن فكأنه لم يتقدمه ما هو مثله أو ما يشبهه. أما البدعة بالمعنى الشرعي فهي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. أحيانا تطلق البدعة بالمعنى اللغوي، لابد من التفريق بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. البدعة بالمعنى اللغوي لا تذم على الإطلاق، لا تذم إطلاقا، تشمل كل ما يخترع على غير مثال سابق، اختراع أي جهاز مثلا فهذه بدعة. لكن هل هي البدعة المذمومة شرعا؟ كلا، بل قد تكون واجبة في بعض الأحيان حسب كونها وسيلة تؤدي إلى مقصود. إذا كان المقصود مباحا فهي مباح، إن كان واجبا فالبدعة واجبة، وهكذا. فهذا فيما يتعلق بالبدعة اللغوية. أما البدعة الشرعية فكلها مذمومة. البدعة بالمعنى الاصطلاحي أو البدعة بتعبير أدق، البدعة المذمومة شرعا هي هذه التي نناقشها، ليس كلامنا الآن في البدعة من حيث المعنى اللغوي. وهي طريقة كما عرفها الشاطبي في الاعتصام، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. طريقة، الطريقة والطريق والسنن أو السنن كلها بمعنى واحد، وهو ما رسم للسلوك عليه، ما رسم للسلوك عليه. طريقة في الدين، الدين هو ما شرع الله تعالى، ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من العقائد والعبادات والمعاملات. والطرائق في الدين نوعان، هناك طريقة لها أصل في الدين وطريقة ليس لها أصل في الدين. فالطريقة التي لها أصل في الدين هي طريقة في الدين لكن لها أصل في الدين، يعني ليست مخترعة، كمثلا العلوم الخادمة للعلوم الشرعية، علم النحو والصرف، مفردات اللغة، أصول الفقه، مصطلح الحديث، كل هذه طرق جديدة في الدين. السلف لم يدرسوا هذه العلوم بهذه الطريقة التي المدرسية التي ندرسها الآن أو التي ولدت بعدهم، فهي طريقة في الدين لكن ليست مخترعة. لماذا؟ لأن لها أصلا في الدين، فهذه العلوم تحفظ علم الدين وتسهله على طالبه. فأصل هذه العلوم موجود، أصل هذه العلوم موجود في الشرع، وإن لم توجد في الصدر الأول بنفس الكافية، لأن الصحابة بسلقتهم كانوا فصحاء بلغاء، لا يمكن أن يلحن الواحد منهم مثلا في نحو أو صرف أو غير ذلك، وإنما وضعت هذه العلوم فهي طريقة في الدين لكنها ليست مخترعة، لها أصل في الدين، عملية مسألة تسهيل وتبسيط وتيسير لطلبة العلم. فأما النوع الثاني من الطرائق في الدين فهو طريقة في الدين لا أصل لها، يعني مخترعة، وهي البدعة. طريقة في الدين مخترعة، يعني تمييزا لها بين هذه الطريقة المخترعة وبين الطريقة التي تكون طريقة في الدين لكنها ليست مخترعة. فقولنا مخترعة احتراز من الطريقة التي لها أصل في الدين. هنا فهي طريقة ابتدعت أو ابتدعت على غير مثال سابق من الشرعي، فهذا معنى مخترعة. تضاهي الشرعية، تضاهي الشرعية يعني تجبن الطريقة الشرعية، لأنه من المعلوم أن الباطل لا ينفق إلا في لباس من الحق. لو أن المبتدع أو المضل أفرز الباطل صافيا محضا لا يخالطه حق فيسهل كشفه ولا ينخدع به أحد، لكن لابد للمبطل أن يخلط الباطل بشيء من الحق حتى تروج بضاعته على الناس. فلذلك حينما نقول إن البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، بمعنى أنها تشبه الطريقة الشرعية لكنها في الحقيقة ليست شرعية، هذه مجرد مشابهة لكن الحقيقة أنها ليست طريقة شرعية، بل في الحقيقة هي تتضارب وتتصادم مع الطريقة الشرعية من أوجه شتى. فالبدعة فيها مثلا وضع حدود خاصة للتعبدات، مثل الرجل يريد أن يعبد الله فمثلا ينذر أن يصوم ويظل مع صومه قائما ضاحيا للشمس لا يستظل واقفا، فوضع كل هذه الكيفيات المخترعة للتعبد هذه بدعة في الدين. مثلا الإنسان يتعبد بالاقتصار على نوع معين من الملبس أو من المأكل، هذه أيضا طريقة في الدين مخترعة تضام الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك. مثلا التزام كيفية معينة للذكر أو عدد معين أو صفة معينة والمحافظة عليها، فهذا أيضا طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، وهكذا. فالمبتدع دائما يخلط البدعة بشيء من الحق حتى يموه على الناس ويسهل انخداعهم بها. تضاهي الشرعية، يعني هناك طرائق تضاهي الشرعية كما حصل من الكفار قريش حينما كانوا يعني يتبعون في الدين أشياء يزيدونها على ملة إبراهيم عليه السلام ينطبق عليها معنى البدعة. مثلا كانوا حينما عبدوا مع الله سبحانه وتعالى هذه الآلهة الباطلة كانوا يسورون هذه العبادة بقولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أيضا مثلا كانوا يطوفون بالبيت عراء، كانوا يطوفون بالبيت عراء ويسورون هذا الفعل الذي سماه الله تعالى فاحشة، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فكان يقولون يفلسفون هذا الباطل ويقولون لا نطوف بثياب عصينا الله فيها، واضح. فهذا يعني مضاهاة للطريقة الشرعية. أيضا كذلك الحمص، وهم المتطرفون أو المتشددون من قريش في الجاهلية، كانوا يرفضون الخروج إلى عرفات ويصورون عدم خروجهم إلى عرفات بأنهم يعتدون بالحرم تعظيما للحرم، لأن الحرم مثلا منا من الحرم، فيقول نحن ما نخرج من الحرم تعظيما من الحرم تعظيما للحرم، ويرفضون الخروج إلى عرفات، فهذه أيضا من يعني بدعهم. أي نعم. مثلا من هذه الطرق المبتدعة في الدين ما يزعمه الصوفية من أنهم يعبدون الله لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته ولكن حبا فيه، فهذا سبق الجواب عليه الأسبوع الماضي بالتفصيل، فهذه أيضا من الطرق المبتدعة في الدين. يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى، فهذه هي أيضا من أركان تعريف البدعة، أن المبتدع ينظر إلى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيرى أن المقصود هو العبادة، لكنه يغفل عن حقيقة أخرى لازمة لحقيقة استحقاق الله وحده بالعبادة، وهي أنه كما نوحد الله بالعبادة كذلك يجب أن نوحد رسوله بالاتباع والاتباع، فلا يعني نقتدي بغير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنعبده بما شرع ولا نعبده بالبدع، لأننا إذا تقربنا إلى الله بغير ما شرعه على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام لكان ذلك معناه أننا نتهم الشرع بالنقص، وأن الرسول ما استوفى وسعه في نصيحتنا، وأنه كانت هناك أشياء تقربنا إلى الجنة وتبعدنا من النار، وهو عليه الصلاة والسلام وحاشاه قد كتمها ولم يدلنا عليها، فهذا اتهام للشرع بالنقصان. أي نعم. وقوله يقصد بالسلوك عليها أي المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى، معنى ذلك أن البدع لا تدخل في العادات، لأن الفارق بين العادة والعبادة هو النية، فإذا من ضاف إليها نية التقرب إلى الله صارت بدعة. أما إذا مثلا إنسان لا يأكل لحم، مثلا لا يأكل لحم لأنه لا يروقه أو يؤذيه من الناحية الصحية أو لا يحبه بطبعه مثلا، فلا ليس عليه حرج ما دام في نطاق العادة، نطاق العادات الأمور العادية. أما إذا رجل امتنع رجل آخر من اللحم تعبدا يقول أتقرب إلى الله بترك اللحم، وبس هذا هنا يدخل في حد البدعة، والفارق بينهما هو النية. ولذلك قال الشاطبي في الحد وفي التعريف يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية وهي في الحقيقة في غاية الأهمية، وهو من ضوابط البدعة الكلام في أقسام البدعة، فباعتبار هذا مرتبط بموضوع الضوابط نقدم عليه أولا يعني ما أثر عن السلف في ذم البدع والتحذير منها. فيعني الأدلة على يعني ذم البدع والتحذير منها أدلة كثيرة متواترة، سواء في القرآن أو في سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أما القرآن فما أكثر الأدلة الآمرة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وقرن ذلك بطاعة الله سبحانه وتعالى. أما في السنة فالأحاديث مشهورة، يكفي قوله عليه السلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقوله كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا يقبل أبدا من أي واحد أن يأتي وقد قال الرسول عليه السلام كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، صيغة عموم كل. كذلك أيضا في الحديث الآخر من ابتدع في أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا أيضا صيغة عموم. فإذا هذا يعم كل البدع أنها باطلة مردودة على صاحبها. فلا يليق أن يأتي من يدعي الإسلام ويسمع قول النبي عليه السلام كل محدثة بدعة ويقول لا ليست كل محدثة بدعة ولا كل بدعة ضلالة بل منها ما هو حسن. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله تعالى من ابتدع بدعة وزعم أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة عليه الصلاة والسلام. أي نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنة وينهى عن البدعة عبادة. وقال الأوزاعي اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. وعن أيوب السختياني قال إني لأخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي. إني لأخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي. وعنه أيضا قال إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهم الله تعالى لعالم من أهل السنة. لماذا؟ لأن الإنسان يعني يتعصب لأول شيخ علمه ولأول كتاب قرأه. فمن علامات السعادة والتوفيق للحدث وهو الشاب الصغير إذا تاب وأناب وتنسك أن يكون ذلك ابتداء يختصر على نفس الطريق لا يضيع عمره في التجول بين الطرائق المختلفة. وإنما من علامات السعادة أنه منذ البداية يضع يد قدمه على الطريق الصحيح ولا يضيع بضاعة العمر في التجول في الفرق الضالة. إن من سعادة الحدث والأعجمي الأعجمي إذا أسلم أن يوفقهم الله تعالى لعالم من أهل السنة. وقال ابن شوذر إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها. وقال الجليس ابن محمد رحمه الله تعالى الطريق إلى الله عز وجل مسدودة على خلق الله تعالى إلا على المختفين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لسنته كما قال عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعن معمر قال كان طاووس جالسا وعنده ابنه فجاء رجل من المعتزلة فتكلم في شيء بدأ يتكلم في بدعته فأدخل طاووس أصبعه أو أصبعيه في أذنيه وقال يا بني أدخل أصبعك في أذنيه حتى لا تسمع من قوله شيئا فإن هذا القلب ضعيف. فلا ينبغي أبدا الإنسان أن يعرض نفسه للبلاء لا يطيقه. إن كنت غير راسخ في العلم فلا تسمح لمبتدع أن يحادثك أو يعرض عليك بضاعته. لماذا؟ يمكن أن يشوش عليك ولا تملك دفعا لها. وإذا ملكت لسانك لن تملك قلبك أن يتأثر بهذه البدعة وهذه الضلال خاصة إذا كان لتنا ذا جدل. فليست بطولة أن تصغي إلى مبتدع ضال بل البطولة أن لا تعرض نفسك أصلا لهذه الفتنة. فهذا طاووس يقول أي بني أصدق إن هذا القلب ضعيف. فما زال يقول أي بني يسدد أي بني يسدد حتى قام الرجل الآخر المعتزلي. وعن صالح المري قال دخل رجل على ابن سيرين وأنا شاهد ففتح بابا من أبواب القدر فتكلم فيه فقال ابن سيرين إما أن تقوم وإما أن أقوم إما أن تقوم وإما أن أقوم. وعن سلام ابن أبي مطيع قال قال رجل من أهل الأهواء لأيوب هكذا كانوا يسمون أهل البدع ما كانوا يقولون العقلانيين ولا غير ذلك من المسميات الموجودة الآن لكن كانوا يسمونهم أهل الأهواء. فهذا الرجل قال لأيوب السختياني أكلمك بكلمة قال لا ولا نصف كلمة. قال لا ولا نصف كلمة. وعن أيوب السختياني قال ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. وقال أبو قلابة لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تحادثوهم، فإني لا آمن أن يغمروكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. وعن سفيان الثوري قال البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يثاب منها والبدعة لا يثاب منها، يعني يرجع منها. وعن مؤمل ابن إسماعيل قال مات عبد العزيز ابن أبي داود وكنت في جنازته حتى وضع عند باب الصفا، فصف الناس وجاء الثوري، فقال الناس جاء الثوري، فجاء حتى خرق الصفوف والناس ينظرون إليه، فجاوز الجنازة ولم يصلي عليها لأنه كان يرمى بالإرجاء. وعن سفيان ابن عيينة قال ليس في الأرض صاحب بدعة إلا وهو يجد ذلة تغشى، لابد المبتدع يكون يشعر بنوع من المذلة. قال وهي في كتاب الله، يعني الدليل على هذا في كتاب الله. قالوا وأين هي في كتاب الله؟ قال أما سمعتم قوله تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. قالوا يا أبا محمد هذه لأصحاب العجل خاصة. فقال كلا أتلوا ما بعدها وكذلك نجزي المفترين، وكذلك نجزي المفترين الكذابين المبتدعين، فهي لكل مفتر ومبتدع إلى يوم القيامة. وعن حسان قال ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. وعن سفيان الثوري قال من سمع من مبتدع لم ينفعه الله بما سمع، ومن صافحه فقد نقض الإسلام عروة عروة. وعن سعيد قال مرض سليمان التيمي فبكى في مرضه بكاء شديدا، فقيل له ما يبكيك أتجزع من الموت؟ قال لا، ولكني مررت على قدري فسلمت عليه فأخاف أن يحاسبني ربي عليه. وعن فضيل بن عياض قال من جلس إلى صاحب بدعة فاحذروه. وعنه قال ما من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وعنه قال إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق آخر، ولا يرفع لصاحب البدعة إلى الله عز وجل عمل، ومن أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وعن بشر بن الحارث قال جاء موت هذا الذي يقال له المريسي المبتدع الضال، بشر المريسي أي نعم. وأنا في السوق جاء موت هذا الذي يقال له المريسي وأنا في السوق، فلولا أن الموضع ليس موضع سجود لسجدت شكرا، الحمد لله الذي أماته هكذا تقولوا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم، يعني أتاكم من الدين ما يكفيكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وقال أيضا تعلموا العلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله، ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع وعليكم بالعتيق، يعني القديم. وعنه قال أيها الناس إنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول. وعن عمر قال يهدم الإسلام زلة عالم وجدال المنافق بالقرآن وحكم الأئمة المضلين. وعنه قال سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تبارك وتعالى. وعن محمد بن مسلم قال من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وقال إبراهيم النخعي ما أعطاكم الله خيرا أخبئ عنهم وهم أصحاب رسوله وخيرته من خلقه، يعني لا يمكن أن يصطفيكم الله بخير يكون قد حجبه عن الصحابة، فكل خير هم كانوا أولى به، فلا تحسنوا الظن بأنفسكم أنكم أفضل من الصحابة، فهم أصحاب النبي وخيرته من خلقه أفضل أولياء الله، فلا يمكن أن يكون هناك خير منعهم منه وحزتموه أنتم بما ابتدعتم في الدين. ما أعطاكم الله خيرا أخبئ عنهم وهم أصحاب رسوله وخيرته من خلقه. وروي أن رجلا قال لمالك بن أنس من أين أحرم؟ قال من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرجل فإن أحرمت من أبعد منه؟ قال فلا تفعل فإني أخاف عليك الفتنة. قال وأي فتنة في ازدياد الخير؟ قال مالك فإن الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك خصصت بفضل لم يخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الأوزعي بلغني أن من اتبع بدعة خلاه الشيطان والعبادة وألقى عليه الخشوع والبكاء لكي يصطاد به. وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال قف حيث وقف القوم السلف فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا ولهم على كشفها كانوا أقوى وبالفضل لو كان فيها أحرى. فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم لقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال محمد ابن عبد الرحمن لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها قال له هل علمها رسول الله هذا الذي تدعو إليه هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال لم يعلموها. قال فشيء لا يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ قال رجل فإني أقول قد علموها. قال أفوتعهم أن لا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال بلى وسعهم. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل فقال الخليفة وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. نعم. وعن حذيفة قال أنه أخذ حجرين فوضع أحدهما على الآخر ثم قال لأصحابه هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا يا أبا عبد الله ما نرى بينهما من النور إلا قليلا. قال والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور. والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا تركت السنة لا تغتر بكثرة الهالكين. نعم. وقال أبو الجوزاء أو قال الحسن لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك. وقال أبو الجوزاء لأن أجالس الخنازير أحب إلي من أن أجالس أحدا من أهل الأهواء. لأن الخنزير لن يضره في دينه، لو جالس الخنزير نعم يتأذى منه لكن لن يزيغه عن هدي النبي عليه السلام. أما أهل الأهواء والبدع فإنهم ينحرفون به عن ذلك. لأن أجالس الخنازير أحب إلي من أن أجالس أحدا من أهل الأهواء. وعن سفيان قال من سمع ببدعة فلا يحكيها لجلسائه لا يلقيها في قلوبهم. فالحقيقة الأدلة يعني على ذلك كثيرة جدا لكن نجتزئ ونكتسب هذا القدر في ذم البدع. والنصوص التي تنفر من البدع والمبتدعين نصوص عامة، أما الناحية التطبيقية بلا شك فهي تحتاج لنوع من الضوابط، وهذا بالفعل ما نحتاج إليه. فنحن كثيرا ما تكلمنا في حد البدعة وفي التنفير منها وفي النصوص في ذمها، لكننا قل أن نتكلم بالتفصيل في الضوابط التي تحكم مسألة الحكم على أحد بالبدعة وكيفية معاملته وغير ذلك. أحد ضوابط البدعة أولا أن نعرف ما هي أقسام البدعة. لابد أن البدعة ليست كلها على مراتب، على مرتبة واحدة، البدعة تتفاوت وبالتالي الموقف من فاعلها يتفاوت. أي نعم. فالبدعة تنقسم باعتبارات إلى أقسام، يعني باعتبار معين ممكن بدعة تنقسم لقسم مثلا بدعة فعلية وبدعة تركية، بدعة كلية وبدعة جزئية، بدعة عادية وبدعة عبادية، بدعة حقيقية وبدعة إضافية وهكذا. هناك كل يعني باعتبارات مختلفة تنقسم البدعة إلى أقسام. فالبدعة التركية أو بدعة القسم الأول هو الفعلية والتركية، وهذا على أساس الفعل والترك. فالإنسان ممكن يترك بعض الأشياء المباحة، أشياء أباحها الله له لكنه يتركها، فإن كان علة الترك معتبرة شرعا فلا حرج في ذلك. مثلا إنسان كما ذكرنا يترك طعاما معينا لأنه يضر بصحته، أو إنسان يقلل الطعام حتى لا تطغى عليه الشهوة فيصير إلى العنت، كذلك إنسان يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس كنوع من التورع، يعني عن الوقوع في الشبهات استبراء لدينه وعرضه. كل هذه الأنواع من الترك لا حرج فيها لأن العلة في الترك معتبرة في الشرع. أما شخص يترك شيئا مباحا جائزا فعله باعتقاد أنه قربة إلى الله سبحانه وتعالى فهذا هو الابتداء في الدين، لأن الترك هنا بهذا القصد يصيرها معارضة للشرع في التحليل الذي أحله الله سبحانه وتعالى. مثلا من يترك الطيبات من الطعام والشراب والملابس تلسكا وتعبدا، بنية التعبد أيضا من البدع التركية، ترك المطلوبات يعني الشرعية. نعم. هذا بالنسبة للبدع الفعلية والتركية. أما قسم آخر فهو بدع عملية وبدع اعتقادية. بدع عملية يعني تكون في جنس العمل، عمل متعلق بالجوارح، مثلا الطواف بالأضرحة، هذه اعتقادية أم عملية؟ عملية لأنها تؤدى بالجوارح، الطواف حول الأضرحة. الذكر أمام الجنازة، رفع صوت بذكر أمام الجنازة، هذه أيضا بدعة عملية. وغير ذلك من أنواع البدع، صلاة الرغائب وغيرها من الأشياء المخترعة. ممكن البدعة العملية تكون متعلقة بالنية، كمن يصلي ركعتين بنية طول العمر، أو بنية صلاة يسمونها مؤنس القبر، أو صلاة بر الوالدين، وغير ذلك صلوات مخترعة ما أنزل الله بها من سلطان، صلاة الأيام، صلاة يوم السبت، صلاة يوم الأحد، وهذه كلها موجودة في الإحياء، واضح؟ فهذه أيضا من البدع العملية. أما البدع الاعتقادية فهي تكون باعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه من المعروف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا على سبيل المعاندة ولكن بسبب شبهة، كما يفعل الشيعة مثلا مسح الشيعة على الرجلين. لو رأيت شيعيا يتوضأ فتجد إذا وصل إلى القدمين فإنه لا يغسلهما بالماء، لا يلبس جورب، يعني نفس القدم وهي معراء يمسح على القدم ولا يغسلها، واضح؟ فهذه بدعة اعتقادية، ويعتقد أن هذا هو هدي الرسول عليه السلام، عنده شبهة في ذلك، وينكرون بشدة المسح على الخفين. ولذلك تجدون علماء أهل السنة ينصون على هذه المسألة في بطون العقيدة لأنها متواترة ومقطوع بصحتها إلى النبي عليه السلام، فلذلك ضبطوها وأصلوها في مسائل العقيدة، فجعلوا كما في متن العقيدة الطحاوية ونرى المسح على الخفين في الحضر والسفر. كذلك أيضا من البدع الاعتقادية بدعة المشبهة والمجسمة والقدرية وغيرهم من فرق الضلال. هناك بدع يعني متنوعة باعتبار الأزمنة والأمكنة والأحوال، كالموالد والأعياد والمواسم والجنائز والأضرحة والضيافة والعبادة والمعشرة والعادات. هاي نعم. وهناك قسم رابع من البدع وهو أخطر أنواع البدع، وهو سبب المشاكل عموما بين الناس في باب البدع، هو قسم البدع الحقيقية والبدع الإضافية، وهذا مهم جدا في قضيتنا وهي موضوع ضوابط التبديع، البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية. البدعة الحقيقية هي ما كان الابتداع فيها من جميع وجوهها، يعني إذا نظرت للعمل من أي زاوية لا ترى له أصلا في الشرع، فهي بدعة حقيقية بمعنى أن الابتداع فيها من جميع وجوهها، فهي بدعة محضة ليس فيها جهة تندمج بها في السنة، وهي التي لم يدل عليها دليل شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع أو استدلال، ولذلك سميت بدعة حقيقية لأنها مخترعة على غير مثال سابق، وهي بعيدة عن الشرع خارجة عنه من كل وجه. من أمثلة البدع الحقيقية مثلا بدعة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالرهبانية وترك التزوج مع وجود الداعية إليه وفقد المانع الشرعي، تماما كرهبانية النصارى، والله عز وجل يقول ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله معنى لكن، هذا استثناء منقطع، لكن كتبنا عليه ابتغاء رضوان رضوان الله. أي نعم. من هذه البدع تعذيب النفس بألوان العذاب الشنيع والتمثيل الفظيع، كما يحصل من الهنود في الإحراق بالنار وغير ذلك، ومثل ما يفعله الشيعة الروافض يوم عاشوراء من تعذيب أنفسهم وإدخال أسياخ الحديد وشق وجوههم وصدورهم حتى تنزف منها الدماء. فهذه أيضا من البدع الحقيقية. هل هذه يمكن أن تندمج في الدين؟ الدين لا يمكن أبدا أن يبيح الإنسان أن يعذب نفسه بهذه الطريقة، فهذه بدعة حقيقية مثل ما يفعله الشيعة يوم عاشوراء من خدش الرؤوس والوجوه ولطم الخدود والنواح لكون الحسين رضي الله تعالى عنه قتل في ذلك اليوم، فيقيمون هذه المآتم زاعمين أن ذلك يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، يعني يتعبدون بهذا. من البدع الحقيقية تحكيم العقل في أخبار النقل في أخبار القرآن والسنة كما هو معروف في التيارات الاعتزالية. من البدع الحقيقية مثلا الطواف حول الأضرحة، الوقوف على غير عرفة بدل عرفة، إقامة الهياكل على القبور وتعليق الشموع والمصابيح حول الأضرحة، فهذه كلها لا يمكن أبدا من أي زاوية إذا نظر إليها نجدها تندمج في الشرع أو تكون لها شبهة أدلة من الشرع، بل هي بدعة محضة لا يمكن أن يكون لها أصل في الدين، فهذه البدعة الحقيقية. أما البدعة الإضافية فعلى خلاف ذلك، البدعة الإضافية لها شائبتان، لها شائبتان، إحداهما لها من الأدلة متعلق فلا تكون من هذه الجهة بدعة، والأخرى ليس لها متعلق في الأدلة إلا مثل ما للبدعة الحقيقية. فهذا العمل اللي هو البدعة الإضافية باعتبار من الاعتبارات سنة، وباعتبار آخر بدعة مشوب غير خالص لأحد الطرفين، ولذلك نسميه البدعة الإضافية النسبية، بدعة نسبية أو إضافية، يعني حسب ما تضاف إليه، فهي سنة بالنسبة لإحدى الجهتين وبدعة بالنسبة للجهة الأخرى. سنة باعتبار أن من هذه الزاوية نجدها مستندة إلى دليل، وبدعة لأنها من الزاوية الأخرى ليست مستندة إلى دليل شرعي ولا إلى حتى شبهة، بل غير مستندة إلى دليل أصلا. هذا هو النوع الذي يعني هو مسار النزاع بين أغلب المتكلمين والمتنازعين في السنن والبدع. أنواع كثيرة، مثلا صلاة الرغائب وصلاة ليلة النصف من شعبان وصلاة حفظ الإيمان وصلاة بر الوالدين وصلاة مؤنة القبر وصلاة ليلة ويوم عاشوراء، هذا كله لم يثبت أبدا في السنة بوجه من الوجوه. فلماذا نقولها بدعة إضافية؟ بدعة إضافية لأن تشوب شائبتان، أولا الصلاة من حيث التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالتنفل بصلوات نوافل، هذا ثابت في الشرع وهناك تحريض عليه، يقول عليه السلام الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. طبعا فهم من هذه الناحية قالوا نحن نصلي لا نعبث، ومن جهة أخرى هذا لم يكن ثابتا في السنة، فهي بدعة من جهة وسنة من جهة أخرى. مثلا بدعة أخرى، مثلا بدعة التلحين في الأذان، التلحين في الأذان هو التطريب والتغني في الأذان، فهي بدعة إضافية لأن الأذان في حد ذاته كأصل هو سنة مشروعة معروفة. أما باعتبار ما عرض له من تنطيط كلمات وتلحينها وتطريب فيها وإخراجها عن أوضاعها العربية من أجل المحافظة على توقيع الألحان، فهي بدعة قبيحة، وهذا لا يحل لا في الأذان ولا في قراءة القرآن. فالأذان من حيث كونه أذانا هو ليس بدعة، مشروع. أما من حيث ما أضيف إليه كيفية فهذه بدعة إضافية. أي نعم. كذلك مثلا قراءة الصمدية 100,000 مرة، اللي هي قل هو الله أحد يقرأها 100,000 مرة، يسمونها العتاقة الكبرى، يعني من قرأها لنفسه أو لغيره يعتق من النار، هذا من عنده، فهذه بدعة إضافية لأن قراءة قل هو الله أحد هذا ذكر مشروع معروف، يعني من قرأ قل هو الله أحد ثلث القرآن، ومن قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بين الله له بيتا في الجنة، لكن من حيث تسميتها عتاقة وترتيب هذا الثواب عليها والمواظبة عليه وتشريعها للناس هذه بدعة ليس لها أصل في الدين. من البدع الإضافية التأذين الأذان لصلاة العيدين أو صلاة الكسوف، فإنه لم يثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أذان لصلاة العيدين وصلاة الكتوب. فالأذان من حيث هو أذان سنة بدعة مشروع، لكن من حيث يعني الوقت والوظيفة وهو ربطه بالعيدين أو بصلاة الكسوف فهو بدعة من هذه الناحية. ختم الصلاة بالطريقة الموجودة الآن، إن واحد يقود المصلين ويختم الصلاة بطريقة معينة كما هو معروف في بعض المساجد، هذه أيضا يعني الأذكار تقال في هذا الموطن في حد ذاته هي سنة، لكن البدعة طرأت عليها في من حيث الكيفية، الكيفية والألفاظ المبتدعة التي يعني يخترعونها. نعم. فهذا فيما يتعلق بأنواع يعني البدع، هذا النوع اللي هو البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية. هناك قسم خامس وهو البدعة الكلية والبدعة الجزئية. بدعة كلية وجزئية. في البدعة الكلية هي البدعة التي يكون الخلل الناشئ عنها كليا في الشريعة، يكون خلل كلي وتتعدى محلها وتنتظم غيرها حتى تكون أصلا لها، يعني تكون بدعة عبارة عن قانون أو قاعدة يتحاكم إليها، فبالتالي يترتب على هذا التحاكم كثير جدا من المخالفات. مثلا بدعة إنكار الأخبار النبوية مطلقا اختصارا على القرآن الكريم، بدعة القرآنيين، فهذه بدعة كلية أم جزئية؟ هل متعلقة بمخالفة كلية في قضية واحدة أم هذه قاعدة كلية يتحكم إليها واضح بل ويتحكم بها في الشرع وتلغى سنة الرسول عليه السلام، فهذه بدعة كلية. نعم. كذلك بدعة عدم الأخذ بأخبار الأحاد بدعة كلية يترتب عليها مئات المخالفات الشرعية وإنكار الأحاديث النبوية. كذلك بدعة إنكار القسم الثالث من السنة وهو القسم الذي يستقل بتشريع غير موجود في القرآن، هذه بدعة كلية وليست جزئية. فوجه كون هذه البدعة كلية أنها تشمل ما لا حصر له من فروع الشريعة، ولأن عامة التكاليف مبني عليها. أي نعم. فالأمر يعني يرد على المكلف إما من الكتاب وإما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا يعني إن كان واردا في السنة فأكثر نقل السنة أحد، أكثر السنة أحد المتواتر قليل جدا. كذلك أحكام السنة التي لم ترد في القرآن إن لم ترد عما في القرآن فلا تنقص عنه لحال. أي نعم. فهذا هو يعني الابتداع بعينه، أن يعني يتخذ الشخص مثل هذه القواعد الكلية ويبطل بها مئات الأحكام الشرعية. كذلك من البدع الكلية بدعة الخوارج في قولهم لا حكم إلا لله، واضح. وهذه أيضا من يعني كانت حجتهم في رفض التحكيم بناء على أن اللفظ عام لم يلحقه التخصيص، وهم قد أعرضوا عن قوله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. فلم يأخذوا بالخصوص، لم يرعوا أن العام هنا يعني مخصوص. أما البدعة الجزئية فهي البدعة التي يكون ضررها جزئيا يأتي في بعض الفروع دون بعض ولا تتعدى محلها ولا تنتظم غيرها حتى تكون أصلا لها. مثلا بدعة التغني بالقرآن، التغني بالقرآن كلية أم جزئية؟ جزئية. مثلا التلحين في الأذان بدعة كلية أم جزئية؟ جزئية. يعني لماذا؟ لأنها ضررها جزئي فقط في موضوع الأذان، ويأتي في بعض الأشياء دون بعض لا تتعدى محلها، لا تدخل مثلا في الصلاة أو غير ذلك، ولا تنتظم غيرها حتى تكون أصلا لها، فمن هنا كانت جزئية. لا. الامتناع عن تناول ما أحل الله من الطعام أو الشراب، هذه بدعة جزئية. أي نعم. أيضا هناك بدع في العادات اللي هي بدع عادية وبدع عبادية. أي نعم. ممكن البدع تدخل في الأمور العادية مثل الثياب والأكل والشرب والمشي والنوم. أي نعم. فهذه الأمور عادية لا يدخلها الابتداع من جهة كونها عادية، إنما يدخلها الابتداع من جهة الجهة التعبدية. أي نعم. يعني أن يخالف الوجه المشروع فيها ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى بذلك، واضح كأن يعني يتقرب إنسان إلى الله بترك نوع معين من الملاذ مثلا، واضح، أو الطعام أو غير ذلك من الأشياء. فهذا باختصار شديد جدا أول الضوابط في موضوع الابتداع، أن البدع ليس كلها على مرتبة واحدة، وبالتالي أنعكس هذا طبعا في موضوع الحكم على المبتدع نفسه. فبلا شك المبتدع بدعة عقائدية أخطر من المبتدع بدعة عملية في الغالب، كذلك المبتدع بدعة كلية أشد انحرافا من المبتدع بدعة جزئية، وهكذا البدعة الحقيقية أخطر من البدعة الإضافية. فإذن ينبغي أن نعرف أن البدع ليست كلها على مرتبة واحدة، وإنما تتفاوت في خطورتها حسب ما تؤدي إليه. فهذا أول ضابط، وهو معرفة أقسام وأنواع البدع. أيضا من هذه الضوابط أنه لا يوجد تبديع في قضية فيها خلاف سائر. القضايا التي يختلف فيها العلماء بالذات القضايا الفقهية، يعني خلافا سائغا لا يجوز الحكم على المخالف فيها بالابتداع، واضح. وهذا مثال مشهور ربما وقع بعض أفاضل العلماء من أئمة الخير والهدى في هذا الزمان. زلت عالم كما عالم فاضل من أئمتنا الأجلاء خالف عالما آخر في الموضوع، وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع، فقال هذه بدعة بل وضلالة. هذه لا يجوز أن تندرج في باب البدعة على الإطلاق، هذا خلاف سائر والأمر أهون من ذلك بكثير. فهذه لا تدخل بأي حال في حد البدعة أبدا. لماذا؟ خلاف سائر، حديث محتمل في تفسيره. فخلاف الفقه السائر لا يمكن أبدا أن تطلق على مخالفك فيه وصف البدعة أبدا. خلاف الفقه السائر لا يدخل في حد البدعة أبدا. ومعروف أن أنواع الخلاف في الخلاف على ثلاثة أنواع، هناك خلاف مذموم وخلاف ممدوح وخلاف سائغ. أما الخلاف المذموم فهو خلاف أهل الأهواء لأهل العلم، شذوذ أهل الأهواء والبدع عن هدي أهل العلم والسنة، فهذا خلاف مذموم وهو خلاف أهل الأهواء لأهل العلم كمخالفتهم في أصول العقيدة أو فيما علم من الدين بالضرورة أو بالابتداع في الدين، فهذا خلاف مذموم، خلاف أهل الأهواء لأهل العلم. النوع الثاني خلاف ممدوح، عكسه، خلاف أهل العلم لأهل الأهواء، خلاف أهل العلم لأهل الأهواء، هذا خلاف ممدوح. أما الخلاف السائغ فهو خلاف أهل العلم لأهل العلم، الخلاف السائغ خلاف أهل العلم لأهل العلم بشروط التي سنذكرها إن شاء الله. إذن هذه الأقسام الثلاثة للخلاف: خلاف مذموم وهو خلاف أهل الأهواء لأهل العلم، خلاف ممدوح وهو خلاف أهل العلم لأهل الأهواء، خلاف سائغ وهو خلاف أهل العلم لأهل العلم. فما هي ضوابط الخلاف السائغ؟ ما هو الضابط الذي نحكم به على خلاف أنه خلاف سائغ بحيث لا يمكن أبدا أن نصف الشخص الذي يخالف فيه لأنه مبتدع؟ أول ضابط من ضوابط الخلاف السائغ خفاء الدليل الراجح مع قصد الحق، خفاء الدليل الراجح مع قصد الحق، يعني النية هي أن الإمام أو العالم المجتهد يريد الحق لكن خفي عليه الدليل الواضح الذي يحسم المسألة، فهذا خلاف سائغ. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إنه إذا كان في المسألة نص خفي على بعض المجتهدين وتعذر عليهم علمه ولو علم به لوجب عليه اتباعه، ولكنه لما خفي عليه اتبع النص الآخر وهو منسوخ أو مخصوص، وهو لم يعرف أن الدليل ولم يعلم بالدليل المخصص أو الناسخ أو لم يصح عنده. فهذا أول ضابط من ضوابط الإيه؟ الخلاف الثاني، خفاء الدليل الراجح مع قصد الحق، هو يقصد الحق. وهذا أغلب خلاف الأئمة رحمه الله تعالى، الإمام الشافعي والإمام أحمد ومالك وأبو حنيفة وغيرهم، خلافهم دائما لا يمكن أن يظن بواحد منه أنه يتعمد مخالفة الدليل. يعني فهكذا كان الأئمة مع بعضهم البعض. يعني في بعض البلاد، كان في بريطانيا أحد الإخوة السلفيين، إخوة بريطانيين، يعني بقدر الله سبحانه وتعالى أثناء حوار اتضح أن الإخوة السلفيين هناك لا يمكن أبدا أن يصلي خلف حنفي، لا يمكن يصلي خلف إمام حنفي، يعني يضيع صلاة الجماعة ولا يصلي خلف إمام حنفي، مذهبه حنفي واضح. ف يعني لما تناقشت معه في ذلك قال لأنه يرد السنة، يعني الحنفي يرد سنة الرسول عليه السلام، هل يظن بمسلم أن يرد سنة الرسول عليه السلام؟ فلذلك هذا ضابط مهم جدا، أن الأصل في الأئمة في الجهات والعلماء أن قطعا أنهم يريدون الحق، قصد الحق موجود، هو يخالف الحق لكن لا يقصد ذلك، لا يتعمده أبدا، واضح. فهذا من الغلو، وهذا من انحراف الدين، وهذا من الجهل، واضح. فالشاهد يعني أن أول الضوابط خفاء الدليل الراجح مع قصد الحق، مع قصد الحق. فنظن بالعلماء يقصد الحق وقد يخالف الحق، لا عن عمد لكن عن عذر كخفاء هذا الدليل أو عدم بلوغه إياه أو عدم صحته عنده أو تأوله إياه. الضابط الثاني، ما كان من المسائل الدقيقة التي يكثر فيها احتمال الخطأ وقل من يسلم منه حتى من فضلاء الأمة. يعني هناك مسائل دقيقة في الفقه، في تفاصيل القضايا الفقهية، الفروع الفقهية الدقيقة، يعني لا يمكن أبدا أن تتفق الأمة كلها على خلاف مثل هذه الدقائق، فيكثر فيها احتمال الخطأ وقل من يسلم من الخطأ في مثل هذه الفروع حتى من فضلاء الأمة. فهذا أيضا خلاف سائر في القضايا الهينة الدقيقة. قال شيخ الإسلام: ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة، وإن كان ذلك في المسائل العلمية، ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة، لأنه ما من أحد من فضلاء الأمة إلا واختلف مع أخيه من العلماء والأئمة في إيه؟ في بعض القضايا الدقيقة، قضايا اللي هي التفاصيل الفقهية الدقيقة، الفروع الدقيقة جدا. وهذا طبعا معروف لمن درس يعني الفروع الفقهية والموسوعات الفقهية، ورأى شدة خلاف العلماء في هذه المسائل الدقيقة. فالمسائل الدقيقة التي يكثر فيها احتمال الخطأ وقل من يسلم منه حتى فضلاء الأمة، فهذه أيضا تدخل في الخلاف السائر. الضابط الثالث، عدم مخالفة النص الشرعي أو الإجماع حتى يكون الخلاف سائغا، يجب ألا يضاب وألا يخالف نصا شرعيا صريحا واضحا ولا إجماعا متيقنا معلوما. فإذا كان في المسألة نص أو إجماع فأي شذوذ عن النص أو الإجماع يعتبر خلافا غير سائغ. فإذا اجتهد الفقيه في المسألة وبذل فيها وسعه، فإن خالف غيره من العلماء سواء كانوا سابقين أو معاصرين فالخلاف يكون سائغا ما لم يكن فيها نص أو إجماع. فهذا ضابط مهم جدا. إذا المسألة ليس نص، يعني إيه نص؟ يعني مثلا مثل قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم اليوم أحل لكم الطيبات، حرمت عليكم الميتة، هذا نص. التعبير بكلمة التحريم نص في المسألة. هل يحتمل أن هذه الآية ممكن يناقش فيها هل هنا يعني حرام أم مكروه؟ لأن هنا نص واضح جليل، أعلى درجات الوضوح في دلالة الألفاظ، حرمت أحل لكم، واضح. فقطعا هذا نص، فلا يقبل أبدا مخالفة ما جاء فيه نص واضح بخلاف ما عداه مثل الظاهر مثلا أو غير ذلك من الدلالات التي أقل في وضوحها من النص. كذلك الإجماع، فإن الأمة معصومة في إجماعها عن الضلال، والإجماع أساسا يدخل فيه ما علم من الدين بالضرورة، أو هو ما علم من الدين بالضرورة. أي نعم. فإذا اجتهد الفقيه في المسألة التي ليس فيها نص ولا إجماع وبذل فيها وسع وترتب عليك مخالفة لإخوانه من العلماء المعاصرين أو السابقين أو اللاحقين، فهذا داخل في دائرة الخلاف السائغ، واضح. الضابط الرابع، لا يكون الخلاف سائغا إلا من أهل العلم والاجتهاد والفقه والبصيرة في الدين. لا يمكن أن يكون خلاف سائغا إلا من أهل العلم والبصيرة والاجتهاد في الدين. يعني لا عبرة على الإطلاق إن واحد يأتي دون هذه المرتبة من عوام الناس أو طالب علم ويأتي ويقول أنا اجتهدت في هذه المسألة ورأيت فيها بخلاف كلام هذا الإمام، واضح، ويعتبر أن هذا خلاف سائر. الخلاف السائر هو فقط الذي يصدر عن أهل العلم، أئمة الاجتهاد والفقه والبصيرة في الدين. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يتكلم عن أنواع المجتهدين، فقام في سياق كلامه قال: بخلاف الذين أفتوا المشجوجة في البرد. يعني يتكلم على أن الخلاف السائر هو خلاف الأئمة أهل العلم، ولابد شرط اخر ان الامام المجتهد يعني ممكن يكون امام مجتهد ويقصر في الاجتهاد. ايه هو الاجتهاد؟ ان يبذل الفقيه وسعه في استنباط الحكم الشرعي. واضح؟ يبذل وسعه. فلو ان اماما مجتهد من ائمه المجتهدين لم يبذل وسعه وافتى بدون ان يبذل وسعه هذا غير سائل، لان الاجماع على الاجتهاد جاء ان يبذل اقصى وسعه في تحري الحق وقصده، فان خالفه فمعروف الحديث اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطا فله اجر. لكن اذا لم يجتهد وافتى بدون بذل الوسع فلا يدخل تحت هذا الحديث. الان كل من هب وذب يعني يستدل بالحديث على ارائه واجتهاداته ويظن انه ماجور حتى لو اتى الامر من غير بابه لا يكون مجتهدا بل حتى ولا طالب علم ولا طالب علم، ومع ذلك يقول قلت واقول ومذهبنا الذي نرجحه وغير ذلك من العبارات الرنانه، فهذا كله كلا شيء لا عبره على الاطلاق بكلامه. فالشاهد انه لا يكون الخلاف سائغا الا اذا كان صادرا من اهل العلم والاجتهاد والفقه والبصيره في الدين. بعدما ذكر شيخ الاسلام انواع المجتهدين قال بخلاف الذين افتوا المشجوج في البرد بوجوب الغسل فاغتسل فمات، فانه صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قاتلهم الله، فلا سالوا اذا لم يعلموا فان انما شفاء العي السؤال. فانكر عليهم اجتهادهم، هم اجتهدوا لكن عن غير اهليه، لم يجتهدوا عن اجتهاد، يعني ليس عندهم مؤهلات الاجتهاد، ولذلك انكر عليهم النبي عليه الصلاه والسلام ولم يقل كما قال في الحديث الاخر اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران وإذا اجتهد فاخطا فله اجر، وانما قال قتلوه قاتلهم الله، فلا سالوا اذا لم يعلموا انما شفاء العي السؤال، فان هؤلاء اخطاوا بغير اجتهاد اذ لم يكونوا من اهل العلم. اي نعم. الضابط الخامس من ضوابط الخلاف السائر ان يبذل الفقيه اقصى وسعه وغايه جهده في الوصول الى الحق، فاذا قصر ذم بتقصيره، ومن التقصير عدم طلبه الدليل من الكتاب والسنه. الضابط السادس لا يكون الخلاف سائغا مع البغي، لا يكون الخلاف سائغا مع البغي اذا صاحبه بغي. لماذا؟ لان الانسان اذا كان يبغي على مخالفه فالبغي يعارض قصد الحق، لاننا ذكرنا في الضابط الاول من ضوابط الخلاف السائغ خفاء الدليل الراجح مع قصد الحق. فالشخص الذي يريد ان يبغي على مناظره او على مخالفه يريد ان يبغي عليه ويستعمل ادله الانتصار لرايه او مذهبه، فالبغي يتنافى مع قصد الحق، قصد الحق يكون متجردا خاليا عن الهوى ولا بد ان يقصد الحق. فاذا يعني الذي كان في بحثه او في اسلوبه بغي فان البغي يعارض قصد الحق الذي هو من لوازم الخلاف السائغ. يقول تعالى وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى والبغي اما تضييع للحق واما تعد للحق، فهو اما ترك واجب واما فعل محرم، فعلم انه موجب علم ان موجب التفرق هو ذلك الذي يحدث التفرق. وماذا البغي؟ ما هو البغي؟ له صورتين، اما تضيع للحق يعني واجب يضيع هذا الواجب، او تعد للحق بفعل الحرام، فكلاهما بغي يوجب التفرق بين الناس. واضح؟ فاذا لا يكون الخلاف سائغا مع البغي لان البغي يعارض قصد الحق الذي هو من لوازم الخلاف السائغ. اما الضابط السابع والاخير فهو ان الخلاف لا يكون سائغا مع ظهور الأدلة. الخلاف لا يكون خلافا سائغا مع ظهور الأدلة، فلا بد أن يكون اجتهادهم واختلافهم إنما هو في المسائل الفرعية التي لم يدل دليل قطعي على حكمها، لأن الدليل الظاهر يحسم مادة الخلاف. فإذا كان الخلاف سائغا قبل ظهور الدليل فإنه لا يكون كذلك بعد ظهوره. هل هذا في تعارض مع ما سبق من قبل؟ كلا، ليس هناك تعارض بين هذا وبين يعني الضوابط السابقة. لماذا؟ لأن العالم معذور في مخالفة الحق، هو يقصد الحق لكن خالفه، ما لم يأته الدليل الصحيح الصريح الذي يحسم الخلاف. فإذا أتى الدليل هو معذور قبل ذلك، أما إذا ظهر الحق فلم يعد لا يعود الخلاف سائغا في حقه. أي نعم. ولذلك كان الشافعي رحمه الله تعالى يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم. فالدليل الظاهر يحسم مادة الخلاف، فإذا كان الخلاف سائغا قبل ظهور الدليل فإنه لا يكون كذلك بعد ظهوره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول عالم. وقال: ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف شخص الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه. فهذه هي ضوابط الخلاف السائغ. وأهمية هذه الضوابط أن الخلاف السائغ لا يدخل لا يتم على أساسه تبديع للمخالف. أول ضابط خفاء الدليل الراجح مع قصد الحق. الثاني ما كان من المسائل الدقيقة التي يكثر فيها احتمال الخطأ وقل من يسلم منه حتى من فضلاء الأمة، هذا أيضا سائغ. الثالث عدم مخالفة النص الشرعي أو الإجماع. الرابع لا يكون الخلاف سائغا إلا إذا صدر هذا الخلاف من أهله وهم أهل العلم والاجتهاد والفقه والبصيرة في الدين. الخامس أن يبذل الفقيه أقصى وسعه في مجل في الوصول إلى الحق، فإذا قصر ذم بتقصيره. ومن التقصير عدم طلبه الدليل من الكتاب والسنة. الضابط السادس لا يكون الخلاف سائغا مع البغي،